ان الحمد لله احمده واستعينه واستغفره واعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فتكلمنا في الدرس السابق عما يتعلق بالمسابقات العلميه واشرنا الى طرف من خلاف اهل العلم رحمهم الله في هذه المساله وهل هذه المسابقات تلحق بالقسم الاول وهو القسم المشروع الذي يجوز اخذ العوض عليه مطلقا او انه يلحق بالقسم الثاني وان هناك خلافا بين الحنفيه وجمهور اهل العلم رحمهم الله واشرنا الى دليل كل منهم ثم بعد ذلك تطرقنا الى بعض مسائل الاجاره المنتهيه بالتمليك وذكرنا تعريفا لها وتاريخ نشاتها وذكرنا ان تعريف الاجاره المنتهي بالتمليك هو تمليك منفعه مده معلومه يتبعه تمليك العين بعوض معلوم الى اخره واشرنا الى بعض المسائل المترتبه على هذه المساله فذكرنا من هذه المسائل الشرط في العقد وان الشروط في العقود تنقسم الى اربعه اقسام لما يشترطه احد المتعاقدين مما له فيه منفعه ينقسم الى اربعه اقسام القسم الاول شرط وصف وشرط صفة قلنا بأن هذا جائز باتفاق الأئمة القسم الثاني شرط يقتضيه العقد وذكرنا أيضا أنه جائز باتفاق الأئمة والشرط الثالث شرط مصلحة العقد وهذا أيضا جائز بالاتفاق والشرط الرابع شرط المنفعة أو القسم الرابع شرط المنفعة وذكرنا خلاف أهل العلم فيه وأن الصواب جوازه ثم تطرقنا ايضا لحكم اشتراط عقد في عقد واشرنا الى ان جمهور اهل العلم يمنعون من ذلك وان الراي الثاني وهو روايه عند الحنابل اختار الشيخ الاسلام ابن القيم ايضا الشيخ السعدي رحمه الله ان هذا جائز والمساله الثالثه حكم تعليق عقد البيع على شرط المستقبل ذكرنا ايضا الخلاف في هذه المساله وان شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يرى جواز ذلك والمساله الرابعه حكم تعليق عقد الهبه على شرط المستقبل وايضا اشرنا الى الخلاف في هذه المساله وان الصواب في هذا انه جائز واذا جاز تعليق عقد المعاوضه فعقد التبرع من باب اولى وتطرقنا ايضا بالمساله الاخيره وهي حكم الوعد والالزام به وايضا ذكرنا في ذلك ثلاث اراء وان جمهور اهل العلم يقولون بان الوفاء بالوعد مستحب ولا يجب وذكرنا قولا لمن مالك رحمه الله وهو انه اذا ادخل الموعود في ورقه فإنه يجب على الواعد أن يوفي بوعده وإذا لم يدخله في الورقة فإنه لا يجب عليه وذكرنا الرأي الثالث أن الوفاء بالوعد واجب مطلقا وهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو لتعليقه الأدلة عندنا في درس هذا اليوم ما يتعلق بأقسام الإجارة المنتهية بالتمليك وحكم كل قسم من هذه الأقسام. الأقسام تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو الإجارة المنتهية بالتمليك تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم جائز، يعني القسم الأول قسم جائز، وهذا القسم هو أن يبرم عقد إجارة يتبعه تمليك للعين، أن يعقد عقد إجارة وأن يبرم عقد إجارة يتبعه تمليك للعين بوحد غير ملزم. نقول القسم الأول الجائز، وهو أن يعقد عقد إجارة، أن يبرم عقد إجارة خلال مدة معينة ويقترن بهذا الوعد تمليك للعين أو وعد بتمليك العين وهذا الوعد غير ملزم، وهذه الصورة جائزة. يعني هذه الصورة جائزة لأنها في حقيقتها عقد إجارة، فالمؤجر أجر المستأجر هذه العين ووعده وعدا غير ملزم أن يهبه هذه العين في نهاية مدة الإجارة أو أن يبيعها عليه، فهذا جائز ولا بأس به. وحقيقة هذا العقد أنه عقد إجارة فقط، عقد إجارة فقط. مثال ذلك أن يكون هناك اتفاق بين مستأجر ومؤجر على استئجار مثلا مولدات كهربائية، على استئجار مولدات كهربائية لمدة 10 سنوات، كل سنة بكذا وكذا، كل سنة بكذا وكذا، فهذا عقد إجارة، يعني عقد إجارة مع وعد من المؤجر للمستأجر أن يملكه هذه العين بعد انتهاء مدة الإجارة. فإذا انتهت مدة الإجارة فإن المؤجر يهب المستأجر لهذه العين، يهبه هذه العين، إما لأن العمر الافتراضي لهذه الآلة قد انتهى، يعني هذه الآلة الآن قد استهلكت، أو أن نقل هذه الآلات سيترتب عليه كلفة مالية قد تكون مساوية لهذه الآلات أو تكون أكثر من قيمة هذه الآلات، فيقوم بهبة هذه الآلات للمستأجر أو يقوم ببيع هذه الآلات للمستأجر. فحقيقة هذا العقد أنه عقد إجارة فقط، ولا يقترن به عقد بيع. فمثل هذا جائز، لأن الأصل في عقود الإجارة الجواز والحل. فتلخص لنا قسم الأول الصورة الجائزة، القسم الجائز أن يبرم عقد إجارة حقيقي على استئجار عين مدة معينة بأجرة معلومة مقصدة، يتبع هذا تمليك للعين لكنه تمليك غير ملزم، يعني وعد بالتمليك غير ملزم، فهذا أشرنا إلى أنه جائز ولا بأس به، وهو في حقيقته عقد إجارة، وذكرنا مثالا لذلك. القسم الثاني الصورة أو القسم الممنوع، والقسم الممنوع هو أن يبرم عقد على عين من الأعيان، وكثيرا ما تكون هذه العين هي السيارة، أن يبرم عقد على عين من الأعيان خلال مدة معينة بأقساط معلومة، أن يبرم عقد على عين من الأعيان خلال عقد إجارة على عين من الأعيان خلال مدة معينة بأقساط معلومة. يتخلل هذا العقد أمور. الأمر الأول زيادة القسط على أجرة المثل. يقول الأمر الأول زيادة القسط على أجرة المثل. الأمر الثاني أن المستأجر يتحمل جميع تبعات الهلاك والتلف لهذه العين. الأمر الثاني أن المستأجر يتحمل جميع تبعات الهلاك والتلف لهذه العين سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، وسواء فيما يتعلق بنفقات الصيانة أو بغير نفقات الصيانة من نفقات الأمور التشغيلية بهذه العين. فنقول الأمر الثاني الذي يتخلل أو يعتري هذا العقد أن المستأجر مشروط عليه أنه يتحمل جميع تبعات هذه العين، جميع تبعات الهلاك والتلف الذي يحصل لهذه العين سواء تعدى أو لم يتعدى، وسواء فرط أو لم يفرط، وسواء فيما يتعلق بنفقات الصيانة أو نفقات الأمور التشغيلية. الأمر الثالث أن المستأجر إذا قصر في دفع الأجرة في دفع القسط الواجب عليه فإن المؤجر يستحق سحب العين منه. المستأجر يستحق سحب العين منه باعتبار أن هذه العين ملكا له، ولا يعوض المستأجر عن المبالغ الزائدة على أجرة المثل. مثل الأمر الثالث الذي يعتبر هذه العين أن المستأجر إذا قصر في دفع القسط أو في دفع الأجرة فإن المؤجر يستحق سحب العين المؤجرة باعتبارها ملكا له، ولا يعوض المستأجر عن المبالغ الزائدة على أجرة المثل. الأمر الرابع إذا تم سداد الأقساط من قبل المستأجر فإن العين المؤجرة تنقلب إلى ملك المستأجر. هذه الأمور الأربعة تعتري القسم الثاني. تتلخص لنا في القسم الثاني الممنوع أنه عقد إجارة في أقساط معلومة، لكن هذا العقد يعتريه أربعة أمور. الأمر الأول أن هذه الأقساط زائدة على أجرة المثل. الأمر الثاني أن المستأجر يتحمل جميع تبعات التلف والهلاك الذي يحصل لهذه الآلة أو العين سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، وسواء ما يتعلق بأجرة الصيانة أو أجرة التشغيل إلى آخره، هذا كله يتحمله المستأجر. الأمر الثالث أن المستأجر إذا قصر في هذه الأجرة المقصدة أو هذه الأقساط فإن المؤجر يستحق أن يسحب منه العين المؤجرة باعتبارها ملكا له، ولا يعوض المستأجر عن المبالغ الزائدة على أجرة المثل التي دفعها. رأي الرابع أنه إذا انتهت مدة سداد الأقساط فإن العين تنقلب ملكا للمستأجر. هذه الصورة أو هذا القسم هذا ممنوع، هذا ممنوع. ووجه المنع، كيف منع هذا القسم؟ نقول بأن هذا القسم منع لأنه توارد عقدان على عين واحدة، عقد إجارة وعقد من بيع. يعني وجه المنع في هذا القسم أنه توارد على هذا العقد أو هذا توارد على هذه العين عقدان، عقد إجارة وعقد بيع. وعقد بيع كيف عقد إجارة؟ عقد إجارة لأن المؤجر يستحق سحب هذه العين من المستأجر إذا قصر في دفع الأقساط، فدل على أن المستأجر الآن ما ملك، المستأجر الآن ما ملك، وإنما هو عقد إجارة، بدليل أن المؤجر يستطيع أن يسحب هذه العين من المستأجر إذا قصر في دفع الأقساط أو قصر في دفع بعضها، فدل ذلك على أن هذا العقد عقد إجارة، وأن المستأجر لم يملك العين حتى الآن، ما ملك العين. وكذلك أيضا يدل على أنه عقد إجارة أن المؤجر يستحق الأجرة كاملة، يستحق الأجرة كاملة وهي الأقساط التي يدفعها المستأجر. أيضا هو في نفس الوقت عقد بيع، في نفس الوقت هو عقد بيع. كيف عقد بيع؟ لأن المستأجر يتحمل ضمان سلف هذه العين، هلك هذه العين، يعني كل تبعات السلف والهلاك الذي يحصل لهذه العين يتحمله من؟ حمله المستأجر، حمله المستأجر. فاجتمع الآن عليه عقد إجارة ما ملك العين، واجتمع عليها أيضا عقد بيع. لماذا؟ لأن الضمان لو كان في صورة تضمين المستأجر ما كان عقد إجارة، كان عقد بيع، لأن المستأجر تحمل جميع تبعات هذه التلف الذي يحصل هذه الآلة والهلاك. فإذا ثبتت هذه السيارة تكون من ضمان المستأجر، إذا حصل فيها شيء من الخلل يكون من ضمان المستأجر، إذا احتاجت إلى تغيير إطارات مثلا بسبب الاستعمال يكون من ضمان من؟ يكون من ضمان المستأجر. لو كان عقد إجارة يستقيم هذه الأشياء من ضمان من؟ من ضمان المؤجر. هذا هو الأصل، الأصل أن المستأجر لا يضمن، وإنما يضمن إذا تعدى أو فرط. صحيح، إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن، تعدى فعل شيئا لا يجوز له، فرط ترك شيئا يجب عليه، هنا يضمن. ما عدا ذلك فإنه لا يضمن. فلما توارد على هذا العقد هذه العين عقدان مختلفان، عقد البيع، وتبين لنا كيف عقد البيع أن التضمين لا عقد من؟ للمستأجر. ولو كان عقد إجارة التضمين يكون للمؤجر صاحب العين، فكان يلزم المستأجر أن يصلح الإطارات أو أن يضمن سلف العين إلى آخره، إذا تركت تكون من ضمانه، أو حصل عليها لن يتعدى ولا يفرط تكون من ضمانه إلى آخره. هذا أصبح عقد بيع. وقول المستأجر المؤجر يملك سحب هذه العين إذا قصر المستاجر في دفع الأقساط فإن هذا يدل على أنه حتى الآن ملك وأنه عقد تجارة. باعتبار التضمين كأنه بيع، وباعتبار تقصيره أيضا أصبح عقد تجارة. فلما توارد هذان العقدان على هذه العين، وهذان العقدان أحكامهما مختلفة وآثارهما متباينة، لم يفح هذا العقد. عقد البيع يختلف عن عقد الإجارة. فعقد البيع الملك يكون لمن؟ للمشتري، والضمان يكون على المشتري. الملك يكون للمشتري، ملك العين يكون للمشتري، وضمان العين لو حصل لها تلف يكون على المشتري. عقد الإجارة لا، الملك للمؤجر والضمان على المؤجر، ضمان العين أيضا على المؤجر، ما لم يتعدى المستأجر أو يفرط. فكيف نجمع على هذا الشخص الذي استأجر؟ نجمع عليه الضمان تبعات حق البيع، ونجمع عليه أيضا تبعات حق الإجارة. فهو الآن ظلم هذا المستأجر، جمعنا عليه تبعات حق البيع بحيث نضم الناس، وجمعنا أيضا عليه تبعات عقد الإجارة بحيث أيضا لما قصر سحبنا من هذه السلعة. فهو يضمن هذه السلعة باعتبار أنه مالك وليس مالك، وإذا قصر سحبناها منه. فلما توارد هذان العقدان على هذه العين أصبحت ممنوعة، يعني من هذا الوجه، من هذا الوجه، لأن هذا فيه ظلم وإجحاف لهذا المستأجر بحيث أنه ليس مالكا، وأيضا بالنسبة للاستئجار أيضا ليس مستأجرا بحيث أنه مبنى، ليس مالكا بحيث أنه تسحب من السلعة إذا قصر، وأيضا إذا بالنسبة ليس مستأجرا تمام عقد الإجارة بحيث أنه لا يبنى. فاجتمع عليه تبعات عقد البيع، واجتمعت عليه أيضا تبعات عقد الإجارة، فكان في هذا ظلم للمستأجر وغرر عليه. تقدم لنا من الضوابط منع الظلم ومنع الغرر، ولهذا جاءت الفتاوى بتحريم مثل هذه الصورة، يعني بتحريم هذه الصورة. ففتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة رقم 98/100 أفتت بتحريم هذه الصورة، وكذلك أيضا نجمع الفقه الإسلامي في جلسته 12 أفتى بتحريم هذه الصورة. وكما ذكرنا أن هذه الصورة تضمنت الظلم والغرر لهذا المستأجر، حيث حملناه تبعات عقد البيع، وحملناه أيضا تبعات عقد الإجارة، يعني تبعات عقد الإجارة. وقال بعض الباحثين بأن هذه الصورة حقيقتها بيع بالتقسيط، يعني بيع بالتقسيط، لكن طمع المؤجر حمله على أن يستغل مزايا عقد الإجارة ومزايا عقد البيع جميعا لنفسه. طمع المؤجر حمله على أن يستغل مزايا عقد الإجارة ومزايا عقد البيع جميعا لنفسه، وذلك بتحميل تبعات عقد الإجارة وعقد البيع على المستأجر، فيكون في هذا الظلم والضرر فيكون ممنوعا منه. القسم الثالث المضبوط بضوابط، القسم الثالث عقد الإجارة المنتهي بالتمليك إذا كان مضبوطا بضوابط. الضابط الأول، الضابط الأول أن يكون ضمان العين، أن يكون ضمان العين على المؤجر وعلى نعم. أو قبل ذلك القسم الثالث أن يعقد عقد إجارة على عين معينة أن يعقد عقد إجارة على عين معينة معلومة بأقساط معلومة، ويضبط هذا العقد بضوابط. الضابط الأول أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك المؤجر لا على المستأجر. نستثنى من ذلك شيئين. الشيء الأول إذا تعدى أو فرط المستأجر فالضمان عليه، إذا تعدى أو فرط المستأجر نقول الضمان عليه. الشيء الثاني ما يتعلق بالنفقات التشغيلية، ما يتعلق بالنفقات التشغيلية نقول الضمان على المستأجر، مثلا نفقات الزيت البنزين إلى آخره، هذه على المستأجر. ما عدا ذلك من تلف العين أو هلاكها أو تلف بعضها أو ما تحتاج إلى صيانة أو غير ذلك، فالأصل أن يكون ذلك على من؟ على المالك المؤجر، هذا هو الأصل. لأن العين المستأجرة هذه العلماء يقولون بأنها أمانة في يد المستأجر لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط، فتعدى أو فرط فإنه يضمن، إذا لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا ضمان عليه. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني أن المؤجر، أن المستأجر إذا قصر، أن المستأجر إذا قصر في دفع الأقساط المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر، بين المؤجر والمستأجر، فإنه يرد له ما زاد على أجرة المثل. نقول الضابط الثاني أن المستأجر إذا قصر في دفع الأقساط وسحبت منه العين نقول بأن المؤجر يرد للمستأجر ما زاد على أجرة المثل. فقد تكون أجرة المثل في هذه السيارة في الشهر 500 ريال، يأخذ منه المؤجر 1200 ريال كل شهر. فإذا قصر المستأجر، قصر المستأجر في دفع هذه الأقساط للمؤجر بناء على أنه عقد إجارة، للمؤجر أن يسحب منه هذه العين، لكن يجب على المؤجر أن يرد على المستأجر ما زاد على أجرة المثل. هذا الضابط الثاني. الضابط الثالث ما يتعلق بالشرط الجزائي. الضابط الثالث ما يتعلق بالشرط الجزائي، يعني للمؤجر أن يشرط على المستأجر شرطا جزائيا يعوضه عن الضرر الذي يلحقه مقابل عدم إتمام العقد. نقول ما يتعلق بالشرط الجزائي للمؤجر أن يشرط على المستأجر شرطا جزائيا يعوضه عن الضرر الذي يحصل له مقابل عدم إتمام العقد، ويكون هذا الشرط الجزائي بقدر ماذا؟ بقدر ما حصل عليه من الضرر. فينظر كم حصل عليه من الضرر مقابل عدم إتمام هذا العقد يدفع إليه، ما زاد على ذلك فإنه لا يدفع إليه. وهذا هو الصواب فيما يتعلق بالشرط الجزائي. الشرط الجزائي يقول يصح اشتراطه مقابل الضرر الذي يلحق المشترك، أما ما زاد على ذلك فإنه ليس له أن يأخذه. وبهذا حصل أو أفتت هو كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة أصبح عقد إجارة عقد الإجارة هذا تخلله هذه الضوابط الثلاثة. فاختلف فيها العلم رحمه الله. وهذا الخلاف ينبني عن المسألة التي ذكرنا. فذهب بعض العلماء إلى منع هذا العقد مطلقا. منع هذا العقد مطلقا بناء على أن جمهور العلم يمنعون اشتراط عقد في عقد، يمنعون تعليق عقد البيع على شرط المستقبل، يمنعون تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل، أيضا أن الوفاء بالوعد غير لازم. فإذا كان غير لازم، يعني إذا كان غير لازم وأنه لم يوفي به لم يحصل المقصود من هذا العقد. الرأي الأول قالوا بأن هذا حتى لو ضبط بهذه الضوابط، حتى ولو ضبط بهذه الضوابط فإنه ممنوع. ما هو بعلمان كما تقدم، قال شرط عقد في عقد وهذا الجمهور يمنعونه، تعليق عقد البيع على شرط مستقبل، تعليق عقد الهدى على شرط مستقبل، أن الوفاء بالوعد غير لازم، أن الوفاء بالوعد هذا غير لازم. والرأي الثاني، الرأي الثاني أن هذا القسم أنه جائز ولا بأس به ما دام أنه يضبط بهذه الضوابط التي ذكرنا. وأما اشتراط عقد عقد أو تعليق عقد البيع على شرط المستقبل أو على تعليق عقد الهبة على شرط المستقبل إلى آخره، فقد تقدم أن الصواب أن هذا جائز ولا بأس به. لا بأس أن الإنسان يعلق يشترط عقدا في عقد آخر، فعقد الإجارة يشترط في عقد البيع، هذا لا بأس. أيضا لا بأس أن المؤجر يقول إذا ثبتت الأقساط أبيعك السيارة، هذا لا بأس. عقد البيع هنا على شرط مستقبل وتسديد الأقساط، أن هذا لا بأس. أيضا لا بأس أن المؤجر يقول إذا ثبتت الأقساط وهبتك السيارة، هذا عقد هبة مبني على شرط المستقبل. تقدم أن اشتراط عقد في عقد جائز، وأن تعليق العقد تعليق عقد البيع على شرط مستقبل أنه جائز ولا بأس به، وكذلك أيضا تعليق عقد الهبة على شرط مستقبل أن هذا جائز ولا بأس به. وأيضا تقدم أن الوعد يجب الوفاء به، فالمؤجر إذا وعد المستأجر وقال إذا أتممت الأقساط بعتك السيارة أو وهبتك السيارة، فإن هذا أيضا جائز، هذا واجب، أن الوفاء بالوعد واجب ويجب عليه أن يلتزم به ديانة وقضاء، وأن هذا القول هو الصواب. فإذا توفرت هذه الشروط وتوفرت هذه الضوابط وتبين لنا أيضا المسائل السابقة التي رتبت على هذه المسألة وأن هذا أنها كلها جائزة ولا بأس بها، أفتح هذا العقد صحيح. ولهذا صدر من المجمع الفقهي صور لإجازة هذا العقد. نذكر تكلموا عن ذكروا ما يقرب من 9 صور، نذكر بعضا من هذه الصور.
عقد إجارة، الصورة الأولى عقد إجارة مع وعد بالبيع في نهاية المدة. عقد إجارة مع وعد بالبيع في نهاية المدة، قالوا هذه الصورة لا بأس بها وجائزة، يعني يعقد عقد الإجارة ويعد المؤجر المستأجر الذي أخذ هذه السيارة بالأقساط أنه يملكه إياها في نهاية المدة، وهنا الثمن، هنا الثمن على أنه يملكه إياها بدفعة قدرها كذا وكذا. فهذا مجمع الفقه الإسلامي بجدة أفتوا بجواز هذه الصورة، يعني ما دام توفرت الشروط الثلاثة السابقة والضوابط الثلاثة السابقة. الثاني الصورة الثانية عقد إجارة مع وعد بالبيع في نهاية المدة بسعر السوق. الصورة الثانية عقد إجارة مع وعد بالبيع في نهاية المدة بسعر السوق. سعر السوق يعني يتفقان على الأقساط ويتفق المؤجر والمستأجر على أنه في نهاية هذه الأقساط يقوم المؤجر بعقد البيع للمستأجر لكن بسعر السوق. كم تساوي الآن السيارة؟ فيبيعه هذه السيارة كم تساوي بسعر السوق؟ فهذه أيضا أجازها مجمع الفقه الإسلامي. وأيضا البيع بسعر السوق هذا موضع خلاف، الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى جوازه، يعني لو قال اشتريت منك السلعة بما يتبايع به الناس أو بما ينتهي إليها الثوب، فالشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن مثل هذا جائز ولا بأس به. الصورة الثالثة عقد إجارة مقرون بوعد الهبة، يعني عقد إجارة مقرون بوعد الهبة، يعني يعقد له على هذه السيارة بهذه الأقساط إلى آخره، ويعد المؤجر يعد المستأجر على أنه إذا أتم سداد الأقساط فإنه يهبه هذه السيارة أو يهبه هذه المحركات أو المولدات أو غير ذلك. فهذا أيضا مجمع الفقه الإسلامي قالوا بأن هذا جائز ولا بأس به، يعني هذه جائزة ولا بأس به. الصورة الرابعة قالوا الصورة الرابعة عقد إجارة مقترن بهبة معلقة على شرط وهو سداد الأقساط. عقد إجارة مقترن بهبة، يعني مقترن بهبة معلقة على شرط وهو سداد الأقساط، يعني في الصورة السابقة وعده بأن يملكه، الصورة الأخيرة هذه جعل التمليك في الهبة مبنيا على سداد الأقساط، يعني إذا قمت بتسديد الأقساط في مواعيدها فإنني أملكك هذه السيارة. فهذا أيضا هذه الصورة أجازها مجمع الفقه الإسلامي، أيضا هذه الصورة أجازها مجمع الفقه الإسلامي. الصورة لعلها تكون أخيرة، يعني الصورة الأخيرة عقد إجارة وللمستأجر في نهاية المدة ثلاث خيارات، يعني عقد إجارة وللمستأجر في نهاية المدة ثلاث خيارات. الخيار الأول أن يقوم برد السلعة إلى المؤجر، يعني الخيار الأول أن يقوم برد السلعة إلى المؤجر. الخيار الثاني أن يتملك هذه السلعة بثمن يتفقان عليه، أن يتملك هذه السلعة بثمن يتفقان عليه. الخيار الثالث الاستمرار في عقد الإجارة، الخيار الثالث الاستمرار في عقد الإجارة. وهذه الصورة أيضا أجازها مجمع الفقه الإسلامي. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة الإجارة المنتهية بالتمليك، وأتلخص لنا في القسم أنها ملخص كلام فيها أنها ثلاث أقسام. القسم الأول جائز وهو عقد إجارة حقيقي، على عين معلومة بأقساط معلومة يتبع ذلك تمليك لهذه العين بوعد غير ملزم، يعني يستأجر منه هذه السيارة ويستأجر منه هذه المعدات، ويتبع هذا أن يملكه المؤجر، يملك المستأجر هذه العين، لكن ليس هناك وعد ملزم بينهما. إن أراد المؤجر أن يملكه ملكه، وإن أراد أن لا يملكه أن يملكه، لكن يتفقان على أن هناك وعدا لا يلتزمه المؤجر. وضربنا لذلك مثلا. القسم الثاني الوعد، وهي التي يتوارد فيها عقدان على عين واحدة، وهو عقد البيع وعقد الإجارة. وذكرنا سبب المنع وهو ظلم المستأجر، لأن المستأجر يتحمل تبعات عقد البيع، وأنه يقوم بالضمان بما يحصل من التلف والهلاك إلى آخره لهذه العين كلها أو بعضها، لأنه لم يتحدى ولم يفرط، فالأصل لا ضمان عليه، فهو يتحمل تبعات عقد البيع مع أنه ما ملك، ويتحمل أيضا تبعات عقد الإجارة، بحيث أن هذه السلعة إذا لم يسدد هذه الأقساط فإنها تقوم يقوم المؤجر بسحبها منه بناء على أنها ملك له. فطمع المؤجر حمله على أن يستغل المستأجر ويلحقه تبعات عقد البيع وتبعات عقد الإجارة، ولهذا قلنا بأن هذه الصورة محرمة ولا تجوز. ومع الأسف أن هذه منتشرة كبيرة، وقلنا بأن الفتاوى صدرت في تحريمها كفتوى هيئة كبار العلماء، وكذلك أيضا فتوى قرار مجمع الفقه الإسلامي. القسم الثالث المضبوط بالضوابط التي أشرنا إليها، فذكرنا ثلاث ضوابط. الضابط الأول ما يتعلق بالتضمين، وأن الضمان يكون على المؤجر، إلا أن المستأجر يضمن إذا تعدى أو فرط، إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن. كذلك أيضا ما يتعلق بنفقات التشغيل فإنها تكون من ضمان المستأجر، إذا لم يحصل تعدي ولا تفريط فإن ذلك يكون الضمان المؤجر. أيضا ما يتعلق بالشرط الجزائي، قلنا بأن المؤجر له أن يشترط شرطا جزائيا، لكن هذا الشرط إنما يكون مقابل ما لحقه من الضرر دون زيادة. الشرط الثالث أن المؤجر إذا أخذ العين فإنه يرد ما زاد على أجرة المثل، يرد ما زاد على أجرة المثل. وذكرنا الخلاف في هذه المسألة وأن الصواب الجواز، وذكرنا شيئا من الصور التي ذكرها مجمع الفقه الإسلامي.